الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، فبعدما فتحت مكة وجاء نصر الله ودخل الناس في دين الله أفواجا، خاف النصارى من هذا الدين أن ينتشر فيقضي على دين النصرانية، فتحزبوا وتجمعوا، فبعث لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية مؤتة، وحصل ما حصل، وعاد خالد ببقية جيش المسلمين، وعزم النبي صلى الله عليه وسلم على غزوهم وغزاهم ذي تبوك، ثم لم يحصل قتال في تبوك، فبقي العزم في قلبه صلى الله عليه وسلم، وجاء الأمر له أن يحج إلى بيت الله، ونزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. يعني يا محمد، إذا وقعت ثلاث علامات فاعلم أن أجلك قد انتهى. إذا جاء نصر الله نصرت على قومك، والفتح فتحت لك مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا في عام الوفود سنة 9 من الهجرة، إذا حصلت هذه الثلاث فاعلم أنها علامة نهاية أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفر. وأفضل ما يلقى به العبد ربه التسبيح والاستغفار. سبح بحمد ربك واستغفره. فمنذ نزلت هذه السورة والنبي صلى الله عليه وسلم يسبح ويستغفر، حتى إن بعض الصحابة ليعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة: سبحان الله وبحمده، أستغفره وأتوب إليه. سبح بحمد ربك واستغفره. ومن لا يعلم عن أجله شيئا فليلزم التسبيح والاستغفار، لأن الأجل إذا جاءك، الموت إذا جاءك وأنت مسبح، الموت إذا جاءك وأنت مستغفر، فقد عملت بقول الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. لأن علمك أنه لا إله إلا الله دفعك للتسبيح، والتسبيح دفعك للاستغفار، والتسبيح التنزيه. نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر في العام 9 من الهجرة، وأمره أن يحج بالناس، وأمره على الحجيج، ونزلت عليه سورة براءة، وقد انطلق أبو بكر بالناس، فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وأعطاه سورة براءة أن يقرأها على أبي بكر ويقرأها على المسلمين، وفيها براءة الله من المشركين، براءة من الله ورسوله. فتبرأ الله من المشركين، وتبرأ المؤمنون من المشركين، وجاءت أوامر الله أن البيت الحرام لا يقربه مشرك ولا يدخله مشرك، إنما المشركون نجس، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، بعد السنة 9 من الهجرة. حرمت مكة كلها على المشركين، لا يبقى فيها مشرك ولا يدخلها مشرك، لأن المشركين نجس. والأمر الثاني أنه لا يطوف بعد هذا العام بالبيت عريان، لأن العرب وخصوصا قريش كانت عندهم عادات وتقاليد أن البيت لا يمكن أن يطوف به أحد إلا إذا لبس من ملابس الحمص، والحمص اسم يطلق على أهل مكة، فأهل مكة يطوفون بملابسهم، وإذا جاء الحجاج والمعتمرون خلعوا ملابسهم التي جاءوا بها وشروا من أهل مكة، وأما الفقراء فيستعيرون، وأما من لم يجد مالا ولم يجد من يعيره فإنه يتجرد من ثيابه ويطوف بالبيت عريانا كما خلقه الله. هذه عادتهم وعبادتهم عند بيت الله، فيطوف الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى عورات البعض، حتى إن المرأة لا تجد ما تستر به عورتها فتضع يدا من جهة القبل وأخرى من جهة الدبر وتقول اليوم يبدو كل بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. وفي ذاك الزحام يحصل من الفتن والحرام ما لا يعلم به إلا الله. فجاء الأمر في السنة التاسعة أن هذه الظاهرة تنتهي، وأن الناس يطوفون بالبيت بثيابهم التي جاءوا بها من بلادهم رجالا كانوا أو نساء، ولا فضل للحمص على غيرهم. والقرار الثالث أن الحج عرفة، لأن قريشا كانت تقول نحن أصحاب مكة، نحن أهل الحرم، فلا نخرج إلى عرفة لأن عرفة في الحل، وإنما نقف عند مزدلفة حدود الحرم، نقف بمزدلفة. فإذا نقف بمزدلفة فإذا أشرقت الشمس على ثبير، وثبير جبل بمزدلفة، عندئذ نغير على منى فنرمي الجمار، وكانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير. فجاء الأمر أن الحج في عرفة، ولذلك نزل قول الله جل وعلا ثم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، بعدما قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، الناس جميعا يفيضون من عرفة، وقريش خاصة تفيض من مزدلفة، فجاء الأمر ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي لا إفاضة إلا من عرفة، الناس سواسية، لا فضل لقريش ولا لأهل مكة على سائر الناس. وصل علي بالأوامر وقالها للناس، ولكن أمير الناس أبو بكر، وعلي رضي الله عنه جاء موصلا رسالة، وكانت الحجة التي قادها أبو بكر رضي الله عنه في السنة التاسعة من الهجرة. ويعود أبو بكر بالناس وقد حجوا، منهم من حلق ومنهم من قصر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد. وفي العام المقبل في السنة العاشرة من الهجرة جاء الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يحج، فأرسل في القبائل ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عقد العزم على الحج هذا العام، فمن أراد أن يحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليأتي المدينة. جاءت أفود العرب، الأفود التي أسلمت قبل عام جاءت لتحج مع رسول الله، فامتلأت المدينة بالمسلمين، اجتمع في المدينة من المسلمين 120,000 مسلم. فمد بصرك فلا ترى إلا ملبيا بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الملك والحمد لك، إن الحمد والملك لك لا شريك لك. كانت قريش تقول تلبية الشرك، كانت تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن إلا لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. تناقض، كيف يكون شريكه هو لك تملكه وما ملك؟ ما دام تملكه وما ملك كيف يكون شريك؟ فكانت تلبية الشرك باطلة، العقل يرفضها، الفطرة ترفضها. عندئذ أزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العرب حجاب الشرك الذي كان عليهم، فلبت الجزيرة العربية بالتوحيد، وأقبلت أفود المسلمين من كل مكان، ولحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه إلى الحج. وفي هذا الطريق حصل ما حصل من آيات عظيمات، حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريب من مكة ملبيا، خطب في الناس ثم أعطاهم أحكام مكة، ودخل صلى الله عليه وسلم مكة من جهة كدي، ودخل المسجد الحرام من باب السلام، وأقبل صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى الحجر الأسود فقبله، ثم بدأ الطواف فطاف سبعا وكان يشير إلى الحجر، ثم بعد ذلك توجه إلى بئر زمزم فوجد الناس يسقون، فشرب قائما من ماء زمزم، ثم قال ما قال من عن ماء زمزم، قاله فيه: إنه طعام طعم وشفاء سقم، ودعا فيه بالبركة. ثم أتى إلى الصفا فبدأ السعي بين الصفا والمروة، ثم قال لصحابته: من منكم لم يكن ساق الهدي فليتحلل من حجته وليجعلها عمرة. وعندئذ كان كل من لم يسق الهدي تحلل من عمرته من حجته إلى عمرة، فكانت التمتع الذي ذكره الله جل وعلا، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فأهل مكة ليس لهم متعة، إنما المتعة في الحج والعمرة، إنما المتعة للذين جاءوا من الآفاق أو جاءوا من الحل. أما أهل مكة فهم أصلا متمتعون فليس لهم ذلك الحكم. تحلل الصحابة الكرام إلا قليل، إلا علي لم يتحلل، وتحللت زوجته فاطمة. وتعجب علي كان في اليمن، فجاء ملبيا من اليمن وقد ساق معه الإبل الهدي ولبى، فقال: لبيك بما لبى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما فاطمة فلبت حجة وعمرة كسائر المسلمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة البضعة منه التي هي أشبه الناس خلقة به، تقول عنها عائشة رضي الله عنها: ما رأيت أحدا يمشي مشية مثل مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم غير فاطمة، وما رأيت أحدا يبتسم مثل ابتسامة رسول الله صلى الله عليه وسلم غير فاطمة، وما رأيت أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم من فاطمة، فهي كأنها بضعة منه، لو كانت رجلا قلت هذا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، قال لها: بما أحرمت؟ قالت: أحرمت بحجة وعمرة. قال: تحللي. فتحللت، وتحلل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وكثير من الصحابة إلا علي وبعض الصحابة. فجاء علي وكان يريد أن يتحلل لأنه كان مسافر ومن شهور وهو بعيد عن فاطمة، وأراد أن يتحلل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بما أحرمت يا علي؟ قال: أحرمت بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقد سقت الهدي؟ قال: وقد سقت الهدي. قال: ابق على إحرامك. فبقي علي على إحرامه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على إحرامه، وتحلل من الإحرام أغلب الصحابة فعملوها عمرة. كان وصوله كانت انطلاقته صلى الله عليه وسلم من المدينة في أواخر في يوم 25 من الشهر 11 ذي القعدة، وكان أصوله يوم 5 من شهر ذي الحجة، لم يبق بينه وبين الحج إلا كم يوم؟ 4 أيام عن عرفة. تحلل فيها الصحابة ورسول الله بقي محرما، جاء اليوم 8 يوم التروية، وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منى وخيم فيها وصلى فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر كل في وقتها قصرا، ثم لما أشرقت الشمس انطلق قبل إشراقها، يعني في الإسفار ما بين طلوع الشمس وبين الفجر، انطلق نحو عرفة. فلما وصل إلى عرنة، وادي عرنة، خيم صلى الله عليه وسلم، بنيت له خيمة قبل عرفة، فقال بها، جلس بها حتى وصلت القيلولة، ثم تقدم فصلى الظهر والعصر جمعا جمع تقديم مع القصر، ثم خطب في الناس خطبة عرفة. قبل ذلك صلى ثم خطب، وهذه عكس الجمعة، الجمعة تخطب ثم تصلي، عرفة تصلي ثم تخطب. ثم بعد ذلك قام صلى الله عليه وسلم يدعو عند الجبل، جبل الرحمة، مستقبلا القبلة، جاعلا الحجرات بينه وبين الكعبة، ورفع يديه حتى روي بياض إبطيه، وسقط زمام ناقته، فأنزل يده اليسرى ويده اليمنى ممتدة، ومسك الزمام وبسط يده والزمام فيها ويداه يدعو بهما، واقترب رجل من ناقته فضربته برجلها فسقط ميتا، فاجتمع الناس ورسول الله يدعو، فنظر إليهم فقال: كفنوه ولا تغطوا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة محرما. وواصل دعاءه صلى الله عليه وسلم حتى غربت الشمس، ثم نزل إلى مزدلفة، وفي مزدلفة قام صلى الله عليه وسلم أيضا، نام قليلا ثم قام قبل الفجر وصلى الفجر في وقته، وأخذ يدعو حتى طلعت الشمس، ثم نزل على منى، ثم رمى الجمر الكبرى في اليوم الأول، وجلست 3 أيام لم يتعجل صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فتأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم يرمي الجمار الكبرى الصغرى أولا، ثم الوسطى، ثم الكبرى في اليوم الأول، ثم مثل ذلك في اليوم الثاني، ثم مثل ذلك في اليوم الثالث، ثم عاد بالناس إلى المدينة، وعنده موعد في المدينة مع ملك الموت. خطب صلى الله عليه وسلم، نحر صلى الله عليه وسلم في يوم العيد الهدي، وكان في نحره للهدي رسالة لكل العقلاء، ساق من الإبل 100 ونحر منها بيده 63، ثم دعا عليا فقال له: انحر الباقي. فنحر علي الباقي، كم الباقي؟ 27. فعلم الناس، عقل الناس، أن هذه 63 ناقة مقابل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، 63 سنة، فكأن كل ناقة أهدى، كل سنة أهدى مقابلها ناقة، اكتمل 63 والباقي نحره علي رضي الله عنه. وقد عمر علي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قرابة 23 سنة، 37 سنة، 37 سنة، نعم، هذه مدته، مات بعد ذلك بهذه المدة، ولذلك كانت الخلافة الراشدة في هذه الفترة. هذه عن، وقد حلق صلى الله عليه وسلم وخطب خطبتين، خطبة في عرفة وهي خطبة حجة الوداع المشهورة المعروفة، تكلم فيها عن النساء ووصى بهم، وتكلم عن خطبة عظيمة، تكلم فيها في أبواب كثيرة من الآداب والأخلاق والأحكام والربا وأحكامه وغير ذلك والدية، ثم خطب خطبة أخرى في منى، وتحدث فيها أيضا عن الأحكام الأعراض والدماء وغير ذلك. ثم عاد قافلا بعد الحج إلى مكة وقبل عفوا إلى المدينة، وقبل أن يرجع وجد أن عائشة رضي الله عنها جالسة تبكي. يا عائشة ما يبكيك؟ قالت يا رسول الله يرجع الناس إلى ديارهم وإلى بيوتهم بحج وعمرة، وأنا نرجع بحج فقط بدون عمرة. ذلك أن عائشة رضي الله عنها لما وصلت جاءتها الدورة، فجاءت إليها الدورة فلم تعتمر، فحجت ولم تعتمر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أن يأخذ عائشة إلى مسجد التنعيم فتحرم منه، ثم تأتي بعمرة ثم تلحق بالمسلمين. عاد قافلا وخطب أيضا في الطريق خطبة وصى فيها على القرآن وعلى أهل بيته، فقال تركت فيكم ثقلان، كتاب الله وعترتي. وكأنه صلى الله عليه وسلم يوصي الأمة بكتاب الله ويوصي الأمة بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسماهما ثقلان، هذه أمانة ثقيلة وهي القرآن، وهذه أمانة ثقيلة وهي آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الله ذلك في كتابه، قل لا أسألكم عليه من أجر إلا المودة في القربى، فقوله تعالى قل لا أسألكم عليه يعني على القرآن من أجر إلا المودة في القربى، فجمع الله بين قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وبين القرآن. فحفظ القرآن والاهتمام بالقرآن وحفظ آل البيت والاهتمام بآل البيت طاعة لله جل جلاله. ثم بعد هذا وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ولم يجلس في المدينة إلا قليل حتى جاءه الأمر من الله أن يتوجه إلى شهداء بدر يسلم عليهم ويودعهم. فتوجه صلى الله عليه وسلم إلى شهداء بدر فسلم عليهم وودعهم، ثم جاءه الأمر بعد ذلك أن يتوجه إلى شهداء، إلى أموات البقيع، إلى مقبرة البقيع ومن فيها، ويستغفر لهم ويودعهم. فذهب إليهم في الليل، وكانت ليلة عائشة رضي الله عنها، فانطلق صلى الله عليه وسلم نحو البقيع. قالت عائشة فاستيقظت فبحثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجده، فظننت أنه ذهب إلى بعض أزواجه. قالت فخرجت فنظرت في سائر غرف أزواجه فلم أجد له أثرا. قالت فذهبت أبحث عنه فرأيته في البقيع قائم يدعو لأهل البقيع يستغفر لهم، فلما تأكدت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعت أجري إلى حجرتي، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل علي فوجد نفسي كنفس الرجل الشخص الذي كان يجري. قال ما لك يا عائش؟ قلت له يا رسول الله إن بي صداع. هي كانت تريد فقط أن تصرف الأمر. قال فقال لها وما ضرك يا عائشة؟ لو مت في نومتك هذه، فقمت عليك فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. قالت عائشة رضي الله عنها فكأني بك يا رسول الله، وقد غسلتني وكفنتني ودفنتني وصليت علي ودفنتني، ثم أعرست بامرأة أخرى في حجرتي. أنا عارف تبي تدفني وتجيب واحدة ثانية مكان. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا عائش بل والله أنا ورأساه ما أنت. ثم عصب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من شدة الصداع، وابتدأ به الوجع يوم الخميس وعصب رأسه، وجاءه أبو بكر رضي الله عنه يعوده، وجاء الصحابة يعودونه. فيوم الخميس اشتد به الوجع فقال لأصحابه ولأهل بيته ائتوني بسبع قرب من الماء لم تفتح أوكيتها. فأوتي بسبع قرب من الماء لم تفتح أوكيتها، فكان صلى الله عليه وسلم يجلس يقول صبوا علي، فيصبون عليه الماء من القرب البارد من أجل أن يطفئ وهج الحمى التي كانت حرارتها تصل إلى باب الغرفة. فقال له بعض صحابته: يا رسول الله، إنك لتوعك الوعك الشديد. قال: إني لوعك كما يوعك الرجلان منكم، إني لوعك كما يوعك الرجلان منكم، ويصبون عليه القرب ويغيب صلى الله عليه وسلم، يغمى عليه، ثم يفيق وقت صلاة الظهر ويقول للناس يوم الخميس، يقول للناس: أصلى الناس؟ فيقولون: لا. فيقول: صبوا علي من الماء لعلي أن أقوم أصلي بالناس. فيصبون عليه ويغمى عليه، ثم يفيق ثم يغمى عليه. فلما لم يستطع أن يقوم قال للناس: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. اجتمع عنده أزواجه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه: ألا تأذن لي أن أمرض في بيت عائشة؟ فأذن له. كان صلى الله عليه وسلم يحمل وهو مريض بين أزواجه من باب العدل، يحمل إلى ليلة فلانة ويحمل إليها وهو مريض، وليلة فلانة ويحمل إليها وهو مريض. فاجتمع أزواجه إليه فاستأذن منهن أن يمرض في بيت عائشة فأذن له. وكان بيت عائشة يقابل الصف الأول، كان أول بيت، وهو البيت الذي دفن فيه صلى الله عليه وسلم، وكان قريب من محرابه صلى الله عليه وسلم. فاختاره لعدة أسباب: أولا لأنه بيت عائشة، ثانيا لأنه أقرب إلى المحراب، ثالثا لأنه البيت الوحيد الذي نزل عليه جبريل فيه ودخل عليه فيه، وغير ذلك من الأمور الخاصة. والأمر الرابع أن بيت عائشة رضي الله عنها كان البيت الملاصق لبيت فاطمة، وكان بيت عائشة بين بيت عائشة وبيت فاطمة نافذة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب ابنته من بيت عائشة رضي الله عنها. وكان بين عائشة وفاطمة مودة خاصة ومحبة خاصة، كانت أحب أمهات المؤمنين إلى فاطمة عائشة، وكانت أحب بنات النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة فاطمة. فليعلم الشيع والرافضة ما بين أم المؤمنين عائشة وفاطمة من مودة. وكفاك دليلا على ذلك ما سيأتيك من أحداث. وبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ذات ليلة في بيته والحمى قد أخذت منه كل ما أخذ، إذ دخلت ابنته فاطمة فناداها صلى الله عليه وسلم، فأقبلت حتى وضعت أذنها فوق فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها وهو يسر إليها خبر: يا فاطمة، إني ميت في مرضي هذا. فقامت تبكي بكاء شديدا، فلما رأى شدة بكائها ناداها: يا فاطمة، إنك أول أهلي لحوقا بي، أول من يموت من أهلي أنت. فضحكت، فقالت لها عائشة رضي الله عنها: يا فاطمة، والله ما رأيت ضحكا أقرب ببكاء من ضحكك، من بكائك هذا اليوم وضحكك. فقولي ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكيت، ثم ماذا قال لك فضحكت؟ قالت فاطمة رضي الله عنها: يا عائش، والله ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو لم يكن سرا لما أخبرني به دونكن. قالت صدقتي. ويدخل عمر ابن الخطاب المسجد والناس يدوكون، والرسول قد تأخر عن الصلاة، وبلال لا يدري، يبحث عن أبي بكر فلم يجده، فيجتهد بلال ويقول لعمر: يا عمر، صل بالناس. فيتقدم عمر إلى المحراب: الله أكبر. وكان عمر جهوري صوت، ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم تكبيرات عمر، فيقول: يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. مروا أبا بكر فليصلي بالناس. تقول عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف لا يتمالك من البكاء، لا يستطيع أن يقوم مقامك. وحفصة تريد لأبيها أن يكون خليفة رسول الله، وعائشة تخشى على أبيها أن يكون خليفة رسول الله، لأن الناس ستكره من يقوم مقام رسول الله وليس في مكانته، ولأن الناس أيضا يمكن أن تقدر وتحب من يقوم مقام رسول الله. فغلبت عائشة الخوف على أبيها، وغلبت حفصة الرجاء لأبيها، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم حسم الموقف. إن كنا صويحبات يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فلما رأينا رسول صلى الله عليه وسلم أصر على ذلك، قالوا لبلال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب من إمامة عمر، فمروا أبا بكر. وكان أبو بكر خارج المدينة، فجاء فأمر فصلى بالناس وأخذ يصلي بالناس، حتى جاءت ساعة الجمعة، يوم الجمعة، وإذا بالناس يأتون بالسلاح. الأنصار أتوا مسلحين، ولأول مرة، حتى امتلأ المسجد وامتلأ ضواحيه. وقالوا: ما الخبر؟ أين رسول الله؟ أحد قتله؟ أقتل رسول الله؟ ماذا حصل؟ وعندئذ ينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والفضل بن العباس ابن عميه صلى الله عليه وسلم، فيستند عليهما، يضع يد على علي اليمنى واليد اليسرى على الفضل وقد عصب رأسه، فيحملانه إلى المسجد لا يستطيع، يعاقب بين قدميه من شدة المرض. ثم جلس على المنبر، على الدرجة الثانية من درجات منبره صلى الله عليه وسلم، وجلس الناس أمامه، وقال: أيها الناس، إن عبدا من عباد الله خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر، بكى أبو بكر، فتعجب الناس، الرسول يتكلم عن عبدا وأبو بكر يبكي. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى صاحبه وخليله أبو بكر، دموعه تذرف من عينيه، وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر قد علم من العبد، فقال صلى الله عليه وسلم: سدوا كل خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكر، سدوا كل خوخة، خوخة الفتحة النافذة، سدوا كل خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكر، سدوا كل باب. فأغلقت أبواب المسجد وسدت فيه النوافذ، ولم يبق في المسجد نافذة مفتوحة إلا نافذة أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ثم قال: أيها الناس، والله ما أعلم رجلا أمن علي بمال ونفس من أبي بكر، والله لو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لكن صاحبكم خليل الله. علم الناس مكانة أبي بكر، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، سدوا كل خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكر، لو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لكن صاحبكم خليل الله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، ألا من كنت جلدت له ظهرا أو أخذت له مالا فليأتي فليقتص مني الساعة، فإن غدا لا درهم فيه ولا دينار، فلا يتحرك أحد فيعيدها مرة ثانية. أيها الناس، من كنت قد جلدت له ظهرا أو أخذت له مالا فليأتي فليقتص مني الساعة، فإن غدا لا درهم فيه ولا دينار. ويقوم رجل من آخر المسجد يقول: يا رسول الله، قد ضربتني على بطني يوم بدر وأنت تسوي الصفوف، فأريد القصاص منك. لا إله إلا الله، صحابي يريد أن يضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم مريض؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. كل الصحابة مسلحون هموا بقتله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دعوه، افسحوا له الطريق. ويكشف صلى الله عليه وسلم عن صدره أمام الناس ليضرب عليه. اللهم صل على سيدنا محمد. والصحابة كل يكشف عن صدره: اضربني مكان رسول الله، اقتص مني أنا، اقتلني بدل رسول. لا، دعوه، اتركوا له الطريق. حتى وصل إلى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس تنظر، فلما وصل قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بطنه وتمسح به وعاد إلى مكانه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حملك على ما فعلت؟ قال: يا رسول الله، خشيت ألا ألقاك بعد اليوم، فأردت أن يكون آخر العهد بيني وبينك أن تلامس بشرتي بشرتك. ويقوم رجل آخر فيقول: يا رسول الله، قد جاءك سائل ذات يوم، يا رسول الله، قد جيء لك بجنازة فقلت: هل عليه من دين؟ فقال لك أهل الجنازة: نعم، عليه درهمين، ولم تكن معك وقتئذ، فاقترضتها مني فسددت الدين عن الميت، وقلت: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ولم تقضني. قال: يا عمر، أعطه درهمين. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يوصي الصحابة الكرام ويذكرهم ويصبرهم، ثم عاد إلى غرفته، إلى حجرة عائشة ليلة السبت. يوم الجمعة مساء الخطبة هذه، ثم ليلة السبت والمرض يشتد، وأبو بكر يواصل الصلاة بالناس يوم السبت، يوم الأحد، يوم الاثنين، صبيحة يوم الاثنين، وأبو بكر في صلاة الفجر: الله أكبر. وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقف على قدميه ويزيح الستار من باب حجرة عائشة، وينظر إلى صحابته وهم مصطفون يصلون الفجر يوم الاثنين، وجهه كالقمر ليلة تمامه. فتبسم صلى الله عليه وسلم تبسم الرضا، لأن هذه آخر صلاة سيشهدها في الدنيا. فأقبل صلى الله عليه وسلم، فكاد الناس أن يفتنوا، فأخذ الناس يصفقون لأبي بكر، ورجع أبو بكر إلى الصف الأول ليصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، فأشار إليه رسول الله أن اثبت مكانك، فجلس عن يسار أبي بكر وأبو بكر عن يمينه، والصحابة خلف أبي بكر. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر جالسا وأبو بكر قائما والناس خلف أبي بكر قائمون. قضيت الصلاة ظن الناس أن أبا بكر أن رسول الله قد شفي، وقال أبو بكر قد تأخرت عن زوجتي الجديدة التي في تسكن في العلا طرف المدينة، فسافر لها. وجاءت صلاة الظهر ولم يأتي أحد يصلي بالناس، لماذا؟ ماذا حصل في وقت الضحى؟ نعود إلى غرفة النبي صلى الله عليه وسلم، صلى فرجع فاستلقى على فراشه، وجاءت زوجه عائشة فجلست عند رأسه وأبعدت الوسادة وجعلت نفسها وسادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضعت رأسه في حجرها، فأخذ صلى الله عليه وسلم يتحدث معها شيئا فشيئا حتى طلعت الشمس ودخل وقت الضحى يوم الاثنين. فجاء ملك الموت وجاءت الملائكة الكرام معه، ودخل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه، ودخل أمهات المؤمنين وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بالنبي يغمى عليه، وإذا بميمونة رضي الله عنها صائمة قد حضرت، وجميع أزواجه حوله في حجرة عائشة. الحجرة مترين في مترين، مترين في مترين. المهم قالوا لدوا رسول الله. اللد هو أن يؤخذ تمر فيمضغ ثم يوضع في فم الرجل الكبير، فوضع التمر في فم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ والتمر في فمه. قال ما حملكم على هذا؟ قالوا يا رسول الله خفنا عليك فلددناك. قال لا يبقى في الحجرة أحد إلا لدة، وكانت فيهم ميمونة صائمة فلدوها. ونظر النبي صلى الله عليه وسلم نحو الباب وأشار بأصبعه، فنظر الناس نحو الباب فلم يجدوا إلا نعلا مكفية وإناء فيه ماء نصفه في الشمس ونصفه في الأرض، وإناء به ماء في الشمس، ورجل نصفه بالشمس ونصفه بالظل، فلم يدروا ماذا أراد صلى الله عليه وسلم. فالنعل أصلحوها، والماء أدخلوا في الظل، والرجل أدخل في الظل. فقال إن قصد النعل أو قصد الماء أو قصد الرجل، وقد يكون قصد الجميع. ثم إنه صلى الله عليه وسلم بدأت به سكرات الموت، فوضع عند رأسه إناء به ماء، فكان يدخل يده في هذا الإناء ويمسح بها وجهه ويقول إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أغمي عليه فلم تستطع يداها أن تتحرك، فأخذت عائشة رضي الله عنها كفيه وقرأت فيهما الفاتحة والمعوذتان والإخلاص، ونفذت من ريقها في كف النبي صلى الله عليه وسلم ومسحت له وجهه بكفيه رجاء بركتهما. ويدخل عبد الرحمن بن أبي بكر وبيده سواك، فينظر النبي صلى الله عليه وسلم فتقول عائشة تريد السواك، فأشار النعم فأخذته فقضمته فرمت ما مضغ عبد الرحمن، ثم مضغت هي السواك من جديد وأخذت تستاك للنبي وتمص ريقه في السواك. فقالت فكان آخر العهد أن جمع الله بين ريقي وريقه، وكان رأسه بين حجري ونحري. مد أصبعه وخير بين الدنيا وبين الآخرة فاختار الآخرة، فكان يقول اللهم الرفيق الأعلى، وكان يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم آخر ما وصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصى بالصلاة ووصى بالنساء، استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوار عندكم، ووصى بملك اليمين. هذه وصاياه صلى الله عليه وسلم عند موته التي نطق بها، ووصاياه التي أشار بها الثلاثة عند الباب: الماء الذي في الشمس، والنعل المكفية، والرجل الجالس نصفه في الظل ونصفه في الشمس. ألا يكون الشخص كذلك، إما أن تدخل كلك في الظل أو تخرج كلك في الشمس، وإما والنعل تكون أيضا أعلاها أسفل، وهذا من الأدب، لأن أسفل النعل لا ينبغي أن يواجه السماء، من باب الأدب مع الله. والماء لا ينبغي أن يكون أن يترك وأشعة الشمس تقع فيه، لما سيكون في ذلك من أضرار صحية وأضرار على البصر، لأنه يلمع فيؤدي إلى ضعف في البصر للناظر إليه، إلى غير ذلك. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. عائشة رضي الله عنها لا تدري ما الخبر، أبو بكر قد سافر، علي الفضل آل بيت النبي لا يدرون، هل مات؟ هل أغمي عليه؟ يمسونه يا رسول الله يا رسول، لا يجيب. هل الروح خرجت؟ ويبدأ الناس يتكلمون، ويصل الخبر إلى عمر فيشتد نحو المسجد ويستل السيف ويقول: أيها الناس، من قال إن محمدا قد مات ضربته بسيفها. والله ما مات محمد، وإنما ذهب إلى ربه كما ذهب موسى، وسيعود فيقطع أيدي وأرجل رجال ونساء زعموا أنه مات. الناس في حيرة، تصدق عمر ولا تصدق الواقع؟ ويأتي أبو بكر فيسمع عمر يتكلم في المسجد فلا يلتفت إليه، ويدخل إلى حجرة ابنته عائشة، ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى مغطى، فيكشف عن وجهه فإذا به كالقمر ليلة تمام، فيقبل بين عينيه ويقول: أما والله إن الموت الذي كتبه الله عليك قد ذقته، ولن تموت بعده أبدا، طبت حيا وميتا يا رسول الله. ثم يغطيه، ثم يخرج إلى الناس في المسجد، ثم يقول: أيها الناس، أيها الناس، فيترك الناس عمر ويأتوا عند أبي بكر: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فما بقي أحد في المدينة ذلك اليوم إلا وهو يقرأ هذه الآية كأنها أنزلت للتو: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ماذا حصل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحداث متواليات، وعجب عجاب، وأمور عظيمة، سيكون بإذن الله موضوع حديثنا يوم غد. انتهى الوقت، وغدا إن شاء الله مع جمع القرآن في مصحف واحد في خلافة عثمان، وتاريخ القرآن إلى يومنا هذا بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.